الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فحيث سألتني وفقك الله عن حكم الاقتداء بالإمام في صلاة التراويح من خلال أجهزة المذياع أو التلفزيون، حيث تنقل صلاة التراويح مباشرة على الهواء، وما عرضت علي من فتوى بعضهم بصحة الاقتداء حينئذ، فأقول وبالله التوفيق أن الأصل في الصلاة الاتباع والاقتداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا يصح أداء الصلوات على هيئة مخالفة للهيئة التي تؤدى بها الصلوات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان داخلا فيما أجازته النصوص أو فيما معناه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يجتمعون للصلاة صلاة الجماعة في مكان واحد وزمان واحد، فهذه هي الهيئة الشرعية الواردة في صلاة الجماعة. ومن المعلوم أن صلاة الجماعة والجمعة إنما سميت بذلك لاجتماع المصلين فيها، وعند أدائها بواسطة الاقتداء بالمنقول في وسائل الإعلام أو الاتصال لا يكون هناك اجتماع لعدم اتصال المصلين ببعضهم. ويدل على هذا المعنى قوله سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية. وفي تجويز الاقتداء بواسطة هذه الوسائل ترك لمقصود الشارع الذي جاء بعمارة المساجد، ولو أجيزت الصلاة هكذا لم يكن هناك معنى لبناء المساجد. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، الآية. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. وليست المسألة من مواطن الضرورات، إذ لا يلحق المكلفين ضرر عند أدائهم لصلاة التراويح في بيوتهم منفردين أو مجتمعين بدون اقتداء بهذه الوسائل. والغالب في صلاة الليل ليل رمضان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤديها في بيته، ومن ثم لم يكن أمر الجهات المختصة بلزوم البيوت احترازا من انتشار الوباء من أسباب إجازة الاقتداء بالإمام بواسطة المذياع ونحوه، لعدم وجود الضرر في أداء هذه الصلوات بدون ذلك الاقتداء. فيصلي كل إنسان على حسب حاله، وعلى القول بمنع الاقتداء بالإمام بهذه الوسائل والآلات جاءت فتاوى علماء العصر رحمهم الله، رحم الله ميتهم ووفق الله حيهم. وممن أفتى بذلك سماحة الإمام الشيخ ابن باز رحمه الله، كما في فتاوى نور على الدرب الجزء السابع الصفحة العاشرة، والشيخ ابن عثيمين كما في الشرح الممتع الجزء الرابع صفحة 299، وفي فتاواه الجزء 15 صفحة 213، والشيخ بكر أبو زيد كما في فقه النوازل الجزء الأول صفحة 50. وبذلك صدرت فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء كما في الجزء الثامن صفحة 30 وصفحة 214 من المجموعة الأولى، توقيع الشيخ ابن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ ابن غديان والشيخ ابن قعود رحمهم الله. كذلك في المجموعة الثانية الجزء السادس صفحة 343 بتوقيع الشيخ ابن باز والشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ بكر أبو زيد والشيخ صالح الفوزان. وبهذه الفتوى أفتى عدد من علماء العصر في عدد من البلدان، مثلا من علماء مصر الشيخ حسنين مخلوف كما في فتاوى دار الإفتاء المصرية الجزء الأول صفحة 25، والشيخ محمد خاطر كما في تلك الفتاوى الجزء الأول صفحة 68، وكذلك سيد سابق في فقه السنة الجزء الأول صفحة 241، وجماعات من علماء العصر. أما من نقل في الفتوى عن المدونة فهذا الإيراد الذي ذكر في المدونة يراد به مسألة تقدم المأموم على الإمام مع اتصال الصفوف، والمنقول عن الإمام مالك أنه يجيز أن يتقدم المأموم على الإمام، وبعضهم قيد ذلك بأحوال الضرورة، وقد اختاره طائفة من العلماء منهم المجد بن تيمية ومنهم أيضا بعض علماء الشافعية، ولذلك يرى الجمهور ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية أن من شرط الاقتداء بالإمام أن يكون هناك اتصال بين الإمام والصفوف التي يصلون معه، فلا يصح أن يقتدي أحد بالإمام مع عدم اتصاله بالصفوف. والحنابلة لا يشترطون الاتصال، لكنهم يشترطون إمكان الرؤية بالعين على الحقيقة، وبالتالي فعلى جميع المذاهب تصح الصلاة، فعلى جميع المذاهب لا تصح الصلاة عند الاقتداء بإمام يبعد المسافات البعيدة بواسطة المذياع ونحوه. ويدل على ذلك أنه في المدونة سئل الإمام مالك عن القوم يكونون في السفن يصلي بعضهم بصلاة بعض وإمامهم في إحدى السفائن وهم يصلون بصلاته وهم في غير سفينته، قال الإمام إن كانت السفن بعضها قريبة من بعض فلا بأس بذلك، فيفهم منه أنه عند بعد السفن لا يصح أن يكون هناك اقتداء بصلاة الإمام. وهكذا أيضا ما ذكر في الفتوى من أن الإمام مالكا سئل عن النهر الصغير يكون بين الإمام وبين قومهم يصلون بصلاة الإمام، فقال لا بأس بذلك إذا كان النهر صغيرا، فيفهم من عدم صحة الاقتداء عند كون النهر كبيرا. ودعوى أن سبب ذلك هو صوت الخرير، هذا دعوى لم تذكر في الفتوى، وهذا تقول على الإمام رحمه الله، بل هذا عكس للحال، فإن النهر الكبير لا يكون فيه خرير. وأما النقولات التي نقلت عن الشافعية كالماوردي فبأنه لا يشترط الاتصال، فتلك النقولات إنما يراد بها إذا كان المأموم داخل المسجد، وأما إذا كان المأموم خارج المسجد فإنهم ينصون على أنه لا بد من الاتصال في الصفوف، بل إن علماء الشافعية يشترطون ألا يكون المأموم بعيدا ب300 ذراع. ولذا قال الماوردي رحمه الله قال الشافعي فإذا جاوز 300 ذراع لم يجزه. قال الماوردي فالاعتبار في صحة صلاته يعني مقتديا بالإمام بثلاثة شرائط، أحدها العلم بصلاته، والثاني القرب، وأبعده على وجه التقريب 300 ذراع أو نحوها، وذلك أبعد رمية سهم، والثالث ألا يكون بينهما حائل، فإن حال بينهما غير سور المسجد من جدار أو غيره بطلت صلاته. ثم ذكر الاختلاف بين أصحابه من الشافعية في صحة الصلاة لو كان الحائل هو سور المسجد، ثم قال فإذا كملت هذه الشرائط الثلاثة صحت صلاة من كان خارج المسجد على ما بينته، وإن عدم شرط منها بطلت صلاتهم. ولا يصح أن يستدل أحد بوجود ترخيص في صلاة النافلة دون الفريضة على أن كل الأفعال جائزة في صلوات النوافل، وإلا لقال مستدل بجواز أن تصلى النافلة بغير وضوء أو لغير القبلة أو بدون سجود أو نحو ذلك. ولذا فمن فضل الله عز وجل علينا أن مكننا من أن نصلي صلاة التراويح في بيوتنا، ولا يشترط ذلك الترتيب والتعقيد الذي قد يجعل بعض الناس
لا يؤدي هذه الصلاة إما لفوات وقتها أو للاختلاف بين الأوقات في صلاة التراويح بين المناطق والمدن، أو لكون صلاة التراويح المنقولة قد ينقطع البث معها، وبالتالي يؤدي ذلك إلى شيء من الخطأ والمخالفة لحال الإمام. بارك الله فيكم ووفقك الله لكل خير، وجعلك الله من الموفقين في كل أمورك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.